11 ضحى في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي، أقدم لحضراتكم آخر الأخبار من إذاعة طهران. إلى العناوين: إيران تدعو لعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي للرد على الإساءة للقرآن الكريم. غارة صهيونية على مدينة حمص السورية، وصاروخ سوري ينفجر في سماء فلسطين المحتلة. المتظاهرون يتحدون قوة الأمن ويشتبكون مع الشرطة بقلب باريس ومدن فرنسا الكبرى. أهلا بكم إلى التفاصيل. اقترح وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان عقد اجتماع طارئ لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بالتزامن مع اجتماع وزراء خارجية الدول عدم الانحياز في باكو، وذلك من أجل دراسة الرد على الإساءة إلى القرآن الكريم. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجره وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه لمناقشة موضوع الإساءة الأخيرة للقرآن الكريم في السويد. وأعرب أمير عبداللهيان عن أسفه الشديد إزاء التصرف الاستفزازي الأخير في السويد في انتهاك حرمة القرآن الكريم، وقال إن إيران تستنكره وتدينه بشدة. من جانبه قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في هذا الاتصال الهاتفي إن إيران لها دور ومكانة مهمة في منظمة التعاون الإسلامي. أفاد مصدر مطلع أن إيران سوف لن ترسل سفيرها الجديد إلى السويد بسبب الإساءة للقرآن الكريم في هذا البلد. وأفاد مصدر مطلع في وزارة الخارجية الإيرانية بأنه بالرغم من استكمال الإجراءات الإدارية لإرسال سفير جديد إلى السويد، فإن الوزارة ليست لديها خطة في الوقت الحاضر لإرسال سفيرها بسبب جريمة الإساءة للمصحف الشريف. وقبل عدة أيام قام متطرف أمام أكبر مسجد في العاصمة ستوكهولم بحرق المصحف الشريف بإذن من الشرطة السويدية. ندد الشعب الإيراني بالتطاول على حرمة القرآن الكريم في تظاهرة احتجاجية أمام السفارة السويدية في العاصمة الإيرانية طهران، وطالب المحتجون باتخاذ إجراءات ضد من قام بحرق المصحف الشريف في السويد، ورددوا شعارات تدين الإساءة للمقدسات الدينية، وشددوا على ضرورة أن تتابع الخارجية الإيرانية إجراءات الضغط على السويد. وفي العراق شارك آلاف العراقيين في تظاهرة حاشدة احتجاجا على جريمة انتهاك قدسية القرآن الكريم، حيث طالبت الخارجية العراقية ستوكهولم بتسليم مرتكب الجريمة ومحاكمته وفق القوانين العراقية. حول تواصل الإدانات الإسلامية والدولية الواسعة لحرق نسخة من القرآن الكريم في السويد، نستمع إلى التقرير التالي.
إدانات إسلامية ودولية واسعة تتواصل على خلفية حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد تزامنا مع احتفال المسلمين بعيد الأضحى بضوء أخضر من السلطات السويدية تحت مسمى حرية التعبير. طهران نددت بشدة بالإساءة المستفزة لمشاعر المسلمين مطالبة السلطات السويدية بالاعتذار. وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وفي اتصال هاتفي مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه دعا لعقد اجتماع طارئ لمجلس وزراء خارجية المنظمة في أقرب فرصة لبحث الرد على انتهاك حرمة القرآن الكريم. وسبق ذلك احتجاجات واسعة أمام السفارة السويدية بالعاصمة طهران ومدن إيرانية أخرى استنكارا للتطاول على القرآن الكريم وسط شعارات تدين الإساءة للمقدسات الدينية ومطالبات بالقصاص من المدعو سلوان موميكا منفذ هذا الفعل المشين، وهو لاجئ عراقي.
إحراق نسخة من القرآن الكريم لن يبقى دون رد. الشعوب المسلمة ستثبت للعالم أنها لن تسكت بعد الآن عن الإساءة للمقدسات.
نريد من حكومتنا المحترمة وخاصة وزارة الخارجية ألا تترك هذه الإساءة دون رد، والشعب الإيراني وراء أي قرار تتخذه ضد السلطات السويدية.
وفي العراق تتواصل ردود الفعل الرسمية على جريمة انتهاك قدسية القرآن الكريم. الخارجية العراقية طالبت ستوكهولم بتسليم مرتكب الجريمة ومحاكمته وفق قوانين البلاد، وسط غضب شعبي عارم وتظاهرات حاشدة استنكارا للجريمة.
أطلب من هذه الحكومة العراقية سحب السفير العراقي وإغلاق السفارة وطرد السفير السويدي في العراق.
وفيما طالبت المرجعية الدينية في العراق الأمم المتحدة بوضع تشريعات لمنع تكرار الإساءة للمقدسات، أعرب الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش عن استنكاره وإدانته لهذا الفعل الشنيع، مؤكدا على ضرورة العمل لمواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا. من جانبه ندد الاتحاد الأوروبي بحرق نسخة من المصحف الشريف في السويد، ووصفه بأنه عمل مهين واستفزازي.
تصدت الدفاعات الجوية السورية ليلة أمس لأهداف معدية في سماء حمص، وأن أصوات انفجارات سمعت في ريف طرطوس. وقال مصدر أمني رفيع المستوى إن طائرة إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق الأراضي اللبنانية باتجاه بعض الأهداف بمحيط مدينة حمص، وأن الصواريخ الاعتراضية للدفاعات الجوية أسقطت معظم الصواريخ الإسرائيلية قبل وصولها إلى هدفها. وفي سياق متصل أكد جيش الاحتلال أنه يجري فحص أسباب فشل أنظمة الإنذار المبكر في التنبيه من اختراق صاروخ سوري مضاد للطائرات للأجواء الإسرائيلية، مشيرا إلى أن الصاروخ اجتاز مسافة 400 كيلومتر وسقط في رهط بالنقب المحتل. أكدت سرايا القدس كتيبة جنين أن مجاهديها ومقاتلي كتائب الشهداء الأقصى تمكنوا من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لقوات الاحتلال الصهيوني بعد استهدافها فجر اليوم في سماء جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. كما أعلنت السرايا أن كتيبة طول كرم التابعة لسرايا القدس عن مسؤوليتها استهداف مستوطنة عناب المقامة على أراضي بلدة رامين شرق طول كرم بصليات من الرصاص. وقالت الكتيبة أن مجاهديها تمكنوا من استهداف سيارة للمستوطنين في محيط المستوطنة في ذات الوقت بصليات كثيفة من الرصاص بشكل مباشر، مؤكدة أن المجاهدين أوقعوا إصابات في صفوف المستوطنين. تحدى المتظاهرون في فرنسا الحشد الأمني الكبير واشتبكوا مع الشرطة لليلة الخامسة على التوالي في قلب باريس وفي عدة مدن كبرى في فرنسا، احتجاجا على مقتل فتى من أصل جزائري برصاص شرطي. وأفادت مصادر إعلامية بأن الشرطة نفذت مساء أمس حملة اعتقالات في شارع الشانزليزية وسط باريس إثر صدامات مع متظاهرين كانوا يحتجون على قتل شرطي الفتى نائل الثلاثاء الماضي بضاحية نانتير غربي العاصمة. وكانت السلطات الفرنسية أعلنت في وقت سابق فرض حظر للتجوال الليلي في نحو 20 مدينة بضواحي باريس. كما أفادت المصادر باندلاع صدامات عنيفة في مدن متفرقة منها مونبلية وستراسبورغ. إلى العناوين. إيران تدعو لعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي للرد على الإساءة للقرآن الكريم. غارة صهيونية على مدينة حمص السورية وصاروخ سوري ينفجر في سماء فلسطين المحتلة. المتظاهرون يتحدون قوات الأمن ويشتبكون مع الشرطة بقلب باريس ومدن فرنسا الكبرى. في أمان الله.
أيها الإخوة المستمعون، والآن نقدم لكم إعادة لبرنامج ألو طهران.
ألو
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 ألو ألو طهران
ألو طهران
ألو طهران، تفضلوا.
أعتقد أن الموقف
لا أتصور
برأيي هذه الأمور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أيامكم وأوقاتكم مستمعين الأفاضل بكل خير، وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا الأسبوعي ألو طهران. تدنيس حرمة القرآن الكريم وردود أفعال المسلمين. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. نعم، الأربعاء الماضي سمحت الشرطة السويدية بتنظيم تظاهرة لشخص واحد لإحراق نسخة من المصحف الشريف خارج المسجد الكبير في ستوكهولم العاصمة السويدية، تزامنا مع بدء عيد الأضحى المبارك. قرار سماح الشرطة السويدية بالتظاهرة لهذا الشخص جاء بعد أن رأت محكمة الاستئناف في منتصف حزيران يونيو أن مشاكل الأمن والنظام التي تحدثت عنها الشرطة غير مرتبطة بشكل واضح بالحدث المخطط له أو مكانه. مستمعي الكريم، ليست هذه هي المرة الأولى التي تسمح بها السلطات السويدية بانتهاك حرمة القرآن الكريم تحت ذريعة احترام ما يسمى بحرية التعبير. فقد سبق وأن سمحت لليمين المتطرف المدان بجرائم عنصرية راسموس بالودان في كانون الثاني يناير بحرق نسخ من القرآن الكريم. اللافت أن بعض السياسيين السويديين رفضوا إحراق القرآن الكريم، لكنهم دافعوا بشدة في الوقت ذاته عن ما أسموه بحرية التعبير. لكننا نسأل أيضا هنا في هذا المقام ومن هذا المنبر، إذا كانت هذه النخب السياسية تحترم حرية التعبير إلى هذا الحد، فليا ترى تمتلك الجرأة التي أن تدافع أو تسمح على الأقل بحرق علم الشاذين جنسيا؟ هل تسمح هذه النخب تحت هذه الذريعة لفيلسوف أو مؤرخ أو مفكر ينطلق من دراسات علمية رصينا بأن يشكك علنا بتضخيم الصهيونية لإعداد ضحايا المحرقة اليهودية الهولوكوست؟ سؤال مطروح وبقوة الآن. من المؤكد أنهم لا يملكون هذه الجرأة فحسب، بل سيطاردون كل من يقترب من علم الشواذ أو من الهولوكوست. سماح دولة السويد لشخص واحد بانتهاك حرمة القرآن الكريم، وهو كتاب يقدسه نحو ملياري إنسان في العالم أو ملياري مسلم في العالم، وفي أقدس يوم من أيام المسلمين، اليوم الأول من أيام عيد الأضحى المبارك، هذا الأمر يكشف كذبة الحرية والعدالة واحترام حقوق الإنسان واحترام المعتقدات ومحاربة العنصرية التي ينادي بها دائما الغرب. فمثل هذه الممارسات التي لا يلجأ إليها إلا معتوه أو مخبول، لا يمكن وضعها في أي حال من الأحوال في خانة حرية التعبير. هذه الممارسات لا هدف لها سوى إثارة الأحقاد والكراهية والفوضى بين الشعوب وأتباع الأديان السماوية، خدمة طبعا لأهداف صهيونية عالمية وحركة ماسونية والقوى الاستكبارية المعروفة. سوف نحاول أن نتوقف في سياق هذا اللقاء عند ردود الأفعال، ردود أفعال المسلمين حول هذا العمل المدان وهذه الجريمة بحق مقدس من مقدسات المسلمين. رافقونا في هذا اللقاء. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأفاضل إلى هذا اللقاء. تجمع مواطنون إيرانيون طلاب الجامعات أيضا أمام السفارة السويدية في العاصمة طهران احتجاجا على انتهاك حرمة القرآن الكريم في السويد. توالت اليوم ردود الأفعال منددة في كافة أرجاء العالم الإسلامي بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام مسجد في العاصمة السويدية ستوكهولم، فيما تجمع عدد من المواطنين الإيرانيين طبعا وطلاب الجامعات هنا في طهران أمام السفارة السويدية احتجاجا على انتهاك حرمة القرآن الكريم. رئيس الإيراني أيضا آيت الله سيد الرئيسي كان قد أدان أيضا تدنيس القرآن وقال إنهم يهينون أثمن كتاب إلهي نزل لهداية البشرية، وبهذه الإهانة لم يتم جرح مشاعر ملياري مسلم فقط بل أتباع جميع الديانات السماوية والإبراهيمية. أيضا سيد إبراهيم رئيسي يوضح أن إهانة القرآن الكريم هو بمثابة إهانة لجميع الأديان السماوية والإنسانية والبشرية وجميع القيم الإلهية، لافتا إلى أن المجتمع الإسلامي لن يتسامح مع هذه الإهانات. وكانت وزارة الخارجية الإيرانية طبعا قد استدعت القائم بالأعمال السويدي في طهران في غياب السفير احتجاجا على الإساءة إلى القرآن الكريم في السويد. طبعا الإدانات موجودة في اليمن في العراق في البلدان العربية والإسلامية، سوف نحاول التوقف عندها. قبل ذلك نستمع إلى مساهمة صوتية وصلتنا من الأخت العزيزة الفاضلة مريم دولابي من لبنان، نستمع معا إلى هذه المساهمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. صدق الله العلي العظيم. إنه يوم الأضحى والشعائر العظيمة في الأماكن المقدسة من مكة ومنى ومشهد وقم والنجف وكربلاء والشام ومسجد الأقصى. خطوات البشرية تسير في اتجاه البوصلة السماوية، رسالة من المخلوق الضعيف الذليل إلى الخالق القوي السميع العليم. رسائل متكاثرة نحو السماء عنوانها رسالة إلى الله، وما أجمل التوجه إلى الله لجميع من اتقى وتعبد وركع وسجد مكبرا ومهللا. حناجر محمدية حسينية أعلنت من كل بقاع الأرض إن لله العزة والكمال والله أكبر تكبيرا. وخاصة هناك أصوات تعلو عالميا تتحدى الله ورسوله وتتجرأ على الله ملك السماوات والأرض، تريد أن تمحو إسلامنا وتقضي على عقائدنا وشريعتنا ونهجنا في حرب أعلنت علنا، وتريد أن تزرع في عقول أطفال المسلمين الشواذ والانزلاق الأسري والانحراف إلى الجحيم والهاوية. كل ما يحصل من حرب مفتوحة تشكل خطر كبير على أجيالنا، وقد بدأت هذه الحرب الملحدة حتى تبتعد فتيات الإسلام عن ارتداء الحجاب، ومنهم كثير من الفتيات تأثرن في هذه الحرب عبر التواصل الاجتماعي في خلع الحجاب للأسف الشديد، ومنهم من كانت ترتديه منذ سنوات. نسبة الحجاب تراجعت كثيراً عن قبل أعوام، وهذا في فضل جنود خلف شاشات الأيفون والهواتف التي جعلت هناك الكثير في المجتمع من خلل كبير ومشاكل أسرية وأبناء مشتتة. وأيضا هناك الحرب التي تغذو أيضا مجتمعنا في كثرة وأرقام خيالية بين الشباب والشابات وحتى الأطفال وطلاب المدارس والجامعات، أي وهي العدو القاتل المخدرات. باختصار، لقد أعلنها أعداء الله حرب ذات دمار شامل للمجتمع والدين الإسلامي، ولكن عندما يكون هناك ركائز وقواعد ثابتة متمسكة ومتماسكة ومتوحدة ومتعاونة في كل أسرة ومنزل في متابعة أمور الأبناء والابتعاد عن شيء اسمه طلاق، يخفف هذا من التفكك والانهيار الأبناء، وجميعنا مسؤولون أمام الله لكي ننتصر على هذه الجاثومة الصهيونية وينتصر الحق على الباطل. وتقول الآية الكريمة في سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلت الساعة شيئا عظيم. وصدق الله العلي العظيم.
وأضحى مبارك في الطريق والتوجه الصحيح إلى الله، وحج مبرور وسعي مشكور لحجاج بيت الله الحرام جميعا، وكل عام وأنتم بألف خير. إذاعة طهران العربية، مريم دولابي، جنوب لبنان.
شكر جزيل للأخت مريم دولابي من لبنان، من جنوب لبنان بالتحديد، على هذه المساهمة، مشاركة طيبة معنا في هذا اللقاء. أيضا مساهمة صوتية تصلنا من الأخ العزيز والفاضل السيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة، نستمع معا إلى هذه المشاركة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم. مسألة حرق القرآن ليست بالمسألة الجديدة والطارئة على أمتنا الإسلامية بالكامل. مسألة كره الغرب للقرآن وللإسلام، من افتعال الرسوم المسيئة لرسول الله صلى الله عليه وآله، من افتعال الكتابات التي تريد أن يعني تأخذ من هيبة الإسلام والمسلمين، من الكتاب الذين يصورون الدين الإسلامي دائما بصورة مشوهة، وهذا كله سخر بأموال غربية، وهذه الأموال الغربية يعني تريد أن تؤتي أكلها بمحق الدين الإسلامي، ولكن هيهات هيهات أن يتم ذلك لهم. الملفت للنظر أن السويد قد تبنت هذا الأمر وأصبحت هي في الواجهة نيابة عن كل الدول الغربية المخفية. كلنا نعلم أن فرنسا كانت السباقة في هذا الأمر بالإساءة إلى الإسلام، وبالإضافة إلى أمريكا، وللأسف الهند انضمت إلى هذا الأمر، بحيث أن الكثير من المواقع التي تسيد الإسلام وتسب المسلمين، بل حتى الأفلام الأجنبية التي تريد أن يعني تجعل المسلم دائما ضعيفا ذليلا مقتولا، تأتي من مواقع هندية، وهذا كله بسبب الدعم الإسرائيلي الذي عقد منذ أكثر من 20 سنة بين الهند وإسرائيل. نرى أن مسألة حرق القرآن تكررت. لماذا تكررت؟ بسبب ردود الفعل الضعيفة والغير والتي لم تأتي بوزن هذه الجريمة. يعني أن رد الفعل ليس له وزن مثل وزن هذه الجريمة النكراء عندما يتم التغاضي عنها بحجة حرية التعبير أو احترام الديانات أو أن هذه هي طبيعة الغرب، وبالتالي يتم السكوت، فتتكرر دائما بحماية الشرطة السويدية وبحماية الدولة وبحماية المحكمة. وحتى أن قائد حلف الناتو آنذاك قد صرح البارحة بأن هذا الأمر قانوني وشرعي، أي أن حرق المصحف قانوني وشرعي وليس فيه شائبة. طبعا رحم الله الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه عندما قام يعني دعوة إهدار الدم لسلمان رشدي، كاتب كتاب الآيات الشيطانية الذي صور الرسول صلى الله عليه وآله بصورة مخزية، وكتب كتاب على أن هذا القرآن ليس هو كتاب من الله، بل وإنما هو افتعال من أفكار إبليس أو أفكار الشياطين. رحمة الله تعالى على الإمام الخميني آنذاك عندما أعطى فتوى هدر الدم لهذا الكافر الذي لا يخاف الله، قد خاف الجميع من التعامل مع هذا الرجل، وقطعت جميع الاتفاقات التي كانت تنص على طبع هذا الكتاب، بل وأحرقت المكتبات التي أرادت أن تنشر هذا الكتاب، وكل هذا بسبب أن هناك رد فعل له وزن كبير وعظيم يوازي هذه الجريمة النكراء أو هذه الجرائم التي تمس من هيبة الإسلام، هيبة المسلمين، وقرآن المسلمين، ورسول المسلمين محمد صلى الله عليه وآله. شكرا جزيلا.
حياك الله بياك سيد ياسر الحسيني، بارك الله بكم على هذه المساهمة الطيبة. أولا نقول جميعا عليكم السلام وشكرا جزيلا. لا بأس أن نتوقف عند فاصل، نواصل من بعد اللقاء، رافقونا.
ألو طهران، ألو طهران، منبر حر يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران لمستمعي الإذاعة الكرام، يدلون فيه بآرائهم وتحليلاتهم وما يدور في أذهانهم حول قضايا المنطقة والعالم الساخنة. ننتظر مشاركاتكم في هذا المنبر الحر، فآراؤكم وتحليلاتكم تثري البرنامج وتغنيه بالتأكيد. ألو طهران،
حياكم الله، أهلا بحضراتكم من جديد مستمعينا الأكارم في كل مكان. إلى لقائنا الأسبوعي هذا في الطهران، تدنيس حرمة القرآن الكريم وردود أفعال المسلمين لا زال محور موضوع النقاش. بدأنا أيضا مجلس التحالف لقوى الثورة هنا في إيران في بيان صدر عنه حرق نسخة من المصحف الشريف في العالم الغربي، مؤكدا أن تصرف الحكومة السويدية القاسي بإصدار رخصة حرق لنسخة من المصحف الشريف أمام أحد المساجد في ستوكهولم يظهر عمق اليأس والكراهية الحكومات الغربية الفاشية ضد تعاليم الكلمة الإلهية الواهبة للحياة. هذا وندد خطيب جمعة طهران المؤقت حجة الإسلام والمسلمين محمد جواد حاج علي أكبري بجريمة حرق القرآن أو نسخة من القرآن الكريم في السويد، واعتبر أن أمريكا والصهاينة هم وراء ارتكاب جرائم تدنيس المصحف الشريف. من العاصمة الألمانية برلين ينضم إلينا رئيس مؤسسة عالم واحد للبحث والإعلام الدكتور سعيد دودين. دكتور السلام عليكم.
وعليكم السلام،
حياكم الله وبياكم، نلتقي بكم بعد غياب لفترة، وحسب ما سمعنا وعكة صحية شافاكم الله من كل ألم وداء. دكتور حياكم الله معنا.
هذه قوانين الحياة، وشكر اسمح لي أن أعبر عن حزني لرحيل الوالدة المحترمة.
حياك الله دكتور.
يعني طبعا هذه قوانين الحياة، ولكن أشارك كل الأحزان.
شكرا شكرا دكتور سعيد، بارك الله بكم، لا نقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون. شكرا دكتور. دكتور، حقيقة ونحن نبحث في تدنيس حرمة القرآن الكريم من جديد وفي ردود أفعال المسلمين، هل كانت الردود أولا بمستوى حجم هذه الجريمة، ولماذا كل هذا التكرار لهذا الأمر؟ تفضل دكتور.
لا يا سيدي، هذا الجريمة لم ترتقي إلى مستوى سلسلة من الجرائم التي ارتكبها أعداء الإنسانية. هذا ليس أعداء القرآن أو الإسلام، إنها أعداء للإنسانية، أعداء للحضارة الإنسانية. وهذا العداء هو يهدد الحضارة الإنسانية، لا يهدد الإسلام فقط. وما يتم الآن، ما يتم على سبيل المثال أمس، اغتيال شاب عمره 17 سنة، هي هناك سلسلة من الجرائم ضد الإنسان والإنسانية. وهذه السلسلة تهدد الحضارة الإنسانية، لا فقط في أوروبا وإنما على الصعيد العالمي، وعلى الإنسانية أن تدرك أن هذه الجرائم تهدد الإنسانية، تهدد الحضارة الإنسانية.
حقيقة دكتور، قضية تكرار حرق نسخة من المصحف الشريف، يعني أن هناك على ما يبدو سياسة وراء هذا الأمر. الأمر لم يأتي اعتباطا كما تقول الكثير من التقارير اليوم، وأن تتصدر دولة السويد الدول الأخرى في قضية بين هلالين ما يسمى بحرية التعبير في قضية إحراق المصحف الشريف، وتمنع أي مظاهر لحتى انتقاد ولو انتقاد لعلم المثليين والشواذ وغيره، وحتى قضية الهولوكوست. لماذا الكيل بمكيالين، ولماذا حرية التعبير تكون متاحة حينما يتعلق الأمر بمقدسات المسلمين وغير متاحة حينما يتعلق الأمر بشذاذ الآفاق؟ تفضل.
الزميل الكريم، لابد الإلقاء نظرة على القرون بأكملها، كيف تتم تسخير العنصرية على الصعيد العالمي ومنذ قرون، منذ قرون، من القرون، نحن نعلم على مدى مئات الأعوام منذ ما يطلق عليها الحروب الصليبية ليومنا هذا، العنصرية متجذرة في أوروبا ومتجذرة، ويتم تفضلت باستخدام على سبيل المثال الهولوكوست، هذا فكر عنصري. الزميل الكريم، إذا نظرت، فلننظر على مثال يوغوسلافيا، قام النازيين بإبادة 176 إنسان يوغوسلافي بعد الحرب العالمية الثانية. هل عندما قررت الدول الأوروبية شن حرب عدوانية ضد شعوب يوغوسلافيا، هل استمعت أي أحد؟ عندما قررت الدول الأوروبية شن حرب عدوانية ضد شعوب يوغوسلافيا، هل استمعت إلى أي سياسة أوروبية تقول بأن مئات الآلاف من شعوب يوغوسلافيا تم إبادتها بان الحرب العدوانية في ضد شعوب يوغوسلافيا، عندما تمت شن حرب إبادة ضد شعوب يوغوسلافيا، هل تحدث البعض بأن برفض برفض وشجب الحرب العدوانية ضد يوغوسلافيا، هل تحدث أحدهم؟
للأسف لا، للأسف لا،
لم يتحدث أحد على الإطلاق. الإنسانية تسخر كأداة من أجل تنفيذ الأهداف السياسية بريئة.
للأسف.
لذلك الإنسانية غير قابلة للتجزئة، ودول الحلف شمال الأطلسي تسخر قضايا الإنسانية وتجزئ هذه القضايا لأهداف سياسية واضحة.
طبعا الأهداف السياسية باتت واضحة اليوم للقاصي والداني، لم يعد خافيا على أحد تلك السياسات من خلال الممارسات التي نشاهدها وشاهدناها خلال السنوات الماضية، وكما تفضلتم يعني كمثال يوغوسلافيا واحد من هذه الأمثلة وغيرها من عشرات الأمثلة الأخرى. حرق نسخة من المصحف الشريف وأن يتكرر وأن يكون الأمر كما يقولونهم بشكل رسمي. هذا الأمر يعني إعلان للعداء ضد العرب والمسلمين ومحاولة نشر الكثير والمزيد والمزيد من الأحقاد والضغائن والحروب، وربما حتى أن يصل الأمر إلى أبعد من قضية إدانات. هم يريدون أن تكون هناك مشاكل دائما. ربما الصهيونية العالمية أيضا لها يد في ذلك. ما علاقة من يرى في الصهيونية العالمية علاقة مباشرة بما يجري من إهانات للمقدسات الإسلامية لا سيما المصحف الشريف وما قام به ذلك الشخص للأسف الشديد قبل أيام في العاصمة السويدية ستوكهولم؟ تفضل دكتور.
الزميل الكريم أشرس وأخطر حركة عنصرية فاشية تهدد الحضارة الإنسانية هي الحركة العنصرية الصهيونية دون أي شك. وهذه الحركة تهدد الحضارة الإنسانية أخطر حركة عنصرية على الصعيد العالمي هي الحركة الصهيونية. هذا من جانب. وهذه الحركة تهدد كل ما يمت للحضارة الإنسانية بصلة. زميل الكريم، القضية ليست القرآن. القرآن يجسد القيم الإنسانية. القرآن يبدأ بإقرأ الدعوة وهي دعوة للمعرفة. القرآن يستمر اطلب العلم من المهدي الى اللحد. القرآن اطلب العلم ولو في الصين هي دعوة معرفية تشمل، هي دعوة عالمية من أجل المعرفة. أطلب العلم ولو في الصين. كما ذكرت هي دعوة للمعرفة العالمية، لا تنحصر إلى منطقة بحد ذاتها. هذا من جانب. ولكن علينا أن نعرف أن الإسلام هو النقيض الشامل للعنصرية، هو نقيض للجهل، هي النقيض الشامل لكل ما يمت للقيم الإنسانية. هذا وليس من الغريب أن نجد أن العنصرية هي النقيض الشامل الحقيقي للقيم الإنسانية. عندما أمس الأول يتم شاب عمره 17 سنة بدون أي مبرر يتم إطلاق النار وقتل شاب أذكر هنا على سبيل المثال أنه منذ عام 2005 قتلت الشرطة الألمانية 1576 مواطن أمريكي ومن أصول أفريقية، وقتلوا 872 إنسان أمريكي من أصول أمريكية لاتينية. من يتحدث عن عمليات الإبادة التي تقوم بها الدولة تدعي شيء اسمه الديمقراطية؟ هذا أمر يجب لابد أن يتبلور وعي حقيقي إنساني مناهض للعنصرية، وأخطر أنواع العنصرية هي العنصرية الصهيونية.
تقدم لكم الشكر جزيل دكتور سعيد يدين، رئيس مؤسسة على موحد البحث والإعلام من برلين، كل ما تفضلتم به، والصحة والسلام لكم دائما نتمناها دكتور، وحياكم الله معنا دائما، نلتقيك إن شاء الله على خير.
تحياتي، ومرة أخرى أشارككم الأحزان.
شكرا.
برحيل الوالدة.
شكرا دكتور، بارك الله بكم، حياكم الله.
ألو طهران، ألو طهران، منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها. ألو طهران،
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد مستمعينا الكرام. طبعا هناك حملة مقاطعة للمنتجات السويدية في كل أرجاء العالم الإسلامي، وربما وصل البعض في الإخوة إلى مواجهة حتى بيع المنتجات السويدية في العالم الإسلامي. هناك الكثير من الهاشتاكات من الأربعاء الماضي وحتى هذه اللحظة، باعتبار أن الأمر بات مباشرا، يعني كأنه إعلان حرب على المسلمين بشكل مباشر من دولة السويد للأسف الشديد، والقضاء السويدي يتحمل المسؤولية كاملة حول هذه الجرائم التي لا زالت تتكرر. ويعلن هذا الذي قام بهذا العمل الجبان بأنه سيكرر هذا العمل وبموافقة القضاء السويدي. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، لا بأس أن نستمع إلى مساهمته الصوتية. قبل أن نستمع لمساهمة الأخ صبحي، نذكر بأن الكثير يحمل الكيان الصهيوني مسؤولية ذلك، لأنه أيضا هو جزء من هذه المعادلة، المعادلة الماسونية العالمية الصهيونية العالمية التي تدعم دائما الإهانة لمقدسات المسلمين. نستمع للأخ صبحي عبد الحميد.
تحية لكم جميعا. الجرح الفلسطيني يناديكم أيها المسلمون والعرب بجمعاء، أنقذوا المسجد الأقصى من الصهاينة. أيها المطبعون قاطعوا الصهاينة وعودوا عن غيكم، وإن الله والشعب سيحاسبكم يوما ما. وأشكر لكم.
شكرا لك صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المساهمة والمشاركة معنا. الأخ العزيز أبو روح الله اليماني، حياك الله وبياك، شكر جزيل لك أخي الكريم والفاضل، وبارك الله بكم على كل ما ترسلونه وأرسلتموه إلينا خلال الفترة الماضية والساعات الماضية. الأخ أبو عمير من صعدة من اليمن يسلم علينا، نقول له عليكم السلام، حياك الله وبياك، كل عام وأنتم بألف خير أخي الكريم والفاضل. نعم، ابتعدنا قليلا عن الإذاعة لعدة أيام لأسباب خاصة، وها نحن عدنا من جديد إن شاء الله لنواكب العمل والجهاد من على هذا المنبر الحر في حديثنا عن تدنيس حرمة القرآن الكريم وردود أفعال المسلمين، نقول أن ردود الأفعال نتمنى أن تأخذ حيزا أكبر وأوسع مما هي عليه الآن. الآن نعم هناك مظاهرات وتظاهرات وشعارات أطلقت أمام السفارة السويدية كان في بغداد أو كذلك هنا في طهران والعواصم العربية والإسلامية الأخرى، لكننا نتمنى أن تكون بمستوى أن لا يتجرأ فيه لا دولة السويد ولا غيرها في تكرار مثل هكذا أعمال إجرامية تحاول المساس بحرمة المقدسات الإسلامية، تارة شخص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتارة حرمة القرآن الكريم. وهكذا للأسف الشديد هناك ممارسات بشكل مباشر وعداء مباشر للإسلام والمسلمين تعلن ويتحدثون عن حرية التعبير في إعلامهم ويقولون بأن حرية التعبير هي التي تسمح بالقيام بهكذا أعمال إرهابية إجرامية، لا يمكن أن يعقل ذلك في حين يمنعون حتى الحديث أو انتقاد المثليين وأمور كثيرة أخرى منها الهولوكوست. وشاهدنا خلال الفترة الماضية والرئيس الأمريكي يفتخر بأن الولايات المتحدة الأمريكية باتت بلد المثليين وأن المثليون آمنون في أمريكا، هكذا كلام ربما هو اعتداء أبعد بكثير من الإسلام والقرآن الكريم على الإنسانية، على فطرة الإنسان السليمة أينما كان وأينما وجد في أي عصر وزمان. ونحن نتحدث عن كل الشرائع السماوية والعقل والمنطق الذي يرفض ما يتحدث به بايدن وهؤلاء الذين يدعمون المثلية في العالم. الأخ أبو محمد مهدي من صنعاء نستمع إلى مساهمته الصوتية التي وصلتنا قبل قليل.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، الجمعة مباركة وتحية لإذاعة طهران العربية. لا شك أن تدنيس حرمة القرآن الكريم من قبل السويد ومن قبل الغرب الصهيوني الفاشي دليل ضعف وانهزام أمام قوة الإسلام الحنيف الذي سوف يكون هو الحل لمشاكل العالم برمته. أنا معكم أبو محمد مهدي اليمن.
حياك الله وبياك أخي الكريم والفاضل، شكرا جزيلا على هذه المساهمة والمشاركة. الأخ أبو علي شكرا جزيلا لك ولكل أهلنا في سلطنة عمان على المشاعر الطيبة اتجاهنا واتجاه إذاعة طهران وكذلك مقدسات المسلمين. نعم هي خط أحمر لا يمكن القبول بالمساس به بأي حال من الأحوال مهما حاولوا أن يلمعوا من صورة تلك الجريمة الإرهابية بالمساس بالمصحف الشريف ونسخة من المصحف الشريف، لا يمكن القبول بها بأي حال من الأحوال. الحاج أبو حسن من لبنان، لكن منا كل الشكر أخي الكريم وبارك الله بكم على كل ما أرسلتموه وترسلونه لإذاعتنا. الأخ العزيز والفاضل عبد الله بن سعيد السليمي من سلطنة عمان، شكرا جزيلا لك أخي الكريم وبارك الله بكم لكل ما أرسلتموه إلينا. الأخ محمد خليل من قطر، الأخ أحمد الخولاني من اليمن، الأخ سلمان فريدون من الكويت، محمد الموشكي أيضا من اليمن، وشكرا لكل حقيقة من أرسل إلينا. محمد الموشكي كتب يقول: من يقبل باليهود والغرب الكافر لن يغضب أبدا لكتاب الله، ويكتب مقالا في ذلك، كان بودي أن أتوقف عنده، أقرأ جزء منه من الآخر: ما تكونون يا حكام الأمة الإسلامية مع كتاب الله أو مع من يحرق كتاب الله، أما التنديد الإعلامي فسيبقى حبر على ورق. نعم شكرا للأخ محمد الموشكي على هذه الكلمات وبارك الله بك أخي الكريم. بقي أن نشكر كل من ساهم على نجاح هذا اللقاء وكل من أرسل إلينا بمساهمات. الأخ العزيز والفاضل أبا جهاد شكرا جزيلا لك أخي الكريم، وأبا محمد حياك الله بياك. الأخ أحمد الخولاني مرة أخرى لك منا كل الشكر والتقدير أخي الكريم، والسلام عليكم. We'll be right back.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هدي المنبر الحسيني نستمع فيما يلي إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ علي الكوراني. موضوع المحاضرة هو خديجة أم المؤمنين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وهادينا ومرتجانا وشفيعنا أبي الأئمة الأطهار محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. موضوعنا أشعة لمحة من سيرة أم المؤمنين خديجة الكبرى رضوان الله عليها وسلام الله عليها وسلام الله على بعلها رسول الله صلى الله عليه وآله، وسلام الله على من ربته صهرها عليا أمير المؤمنين، وابنتها صديقة الطاهرة سيدة نساء العالمين، ولأم المعصومين من ذريتها، كم هي امرأة مباركة سلام الله عليها. طبعا سيرة أم المؤمنين خديجة فيها أبعاد متعددة، حاول أن نعطي فكرة عن أبعادها. أولا، هناك شبه واضح بين سارة وخديجة. سارة كانت أغنى شخص في العراق في بابل، أغنى، والله عز وجل أعدها لإبراهيم، تزوجت إبراهيم سلام الله عليه. إبراهيم ما كان يملك، خاصة أنه يتيم، هذا آزر عمه الذي رباه. وإبراهيم أيضا ولد، لما ولد ولد مخفيا في غار، مولده قرب الناصرية في ربوة في غار، لأن نمرود كان يقتل من ولد في تلك السنة، فلم يكن ذا مال. سخر الله له بنت خالته سارة فوهبته كل مالها، كل أموالها وهبته، وبدأ يعمل ويعطي ويساعد الفقراء ويدعو إلى الله عز وجل. وعندما قرر نمرود أن يحرقه بالنار بعد أن كسر أصنامهم وأنجاه الله عز وجل من النار، والعجيب حفروا الخندق الكبير، الخندق العظيم، وملأوه بالحطب ونفط، يقول لما انخمدت النار رأوا إبراهيم سلام الله عليه يصلي على حشيش أخضر. يعني يا نار كوني بردا وسلامه، وانبت له حشيش أيضا كان يصلي. قل استدعاه نمرود، استدعاه نمرود، قال من الذي أنجاك؟ قال إلهي رب العالمين. نمرود المتكبر قال لوزراء والله هذا إله نفع، من كان يريد إلها فليتخذ إلها كإله إبراهيم، خليدور لإله زين سوى ما محتاج حضرته. ثم حكموا عليه بالنفي ومصادرة أمواله وربح الاستئناف، وأخذ أمواله ونقل ثروته العظيمة من الأغنام، كان عنده 1200 راعي ذول الرعاة، وكل واحد منهم يرعى له 500 أو 1000. المهم انتقل، راح إلى سوريا إلى الخليل إلى آخره. سارة سلام الله عليها وهبته كل أموالها، أخذ عربات كاملة من الذهب والأموال أخذها معه وأسس. والله عز وجل قال أسكن في الطريق بين بابل ومصر، العالم دولتين الكبريتين بابل ومصر، قال أقعد في الطريق وأسس هناك. ثم أمره أن يؤسس الكعبة للرسول الخاتم من ذريته صلى الله عليه وآله. خديجة رضوان الله عليها تشبه سارة. أشهدت قريش أن كل مالي من ماله من مواشي من أنعام من أراضي زراعية في مناطق خارج مكة بالطائف، كل مالي فقد وهبته لمحمد صلى الله عليه وسلم. واستمر ينفق منه رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الهجرة وبعد الهجرة، حتى بعد الهجرة. وخديجة كانت غنية رضوان الله عليها غنى واسعا، وأنفق رسول الله صلى الله عليه وآله أنفق ثروته على المسلمين إلى الهجرة. هذه نقطة. زواج النبي صلى الله عليه وآله من خديجة هي خطبته، هي لما ذهب ليتجر لها مضاربة، يعني سهم إلى وسهم لصاحب رأس المال. غلامها كان عندها غلام اسمه ميسرة، عاقل كيس، فرأى العجائب من رسول الله صلى الله عليه وآله. رأى أنه بها الظل بالحر بغبار الصحراء غيمة، وين ما تحرك رسول الله فوق راسه. بعدين هذه الغيمة اللي ترافقه أينما تحرك، تحت الغيمة هواها بارد، بحيث أنهم كانوا يريدون يمشون قرب النبي صلى الله عليه وآله حتى يصل إليهم الفيء والهواء البارد. هذه معجزة. وما رأوا من كرامته وباعوا بسرعة وربح. ولما رأت هكذا خديجة، هي بعثت له، بعثت إليه: إني لي فيك رغبة، فإذا رغبت في أنا تقدم، يعرف تقدم لها شخصيات العرب، فإذا كان لك في رغبة فاخطبني. أخبر عم أبا طالب، أبو طالب رضوان الله عليه ذهب مع بني هاشم، ذهبوا إلى بيت خديجة. خديجة من بني زهرة. بني زهرة الشخص الكبير فيهم أبوها خويلد كان متوفي، توفي، وكلهم هذه كل الروايات اللي تقول خطبها من خويلد وخويلد عارض وفلان فلان مكذوبات، المكذوبات بالكوم في قضية خديجة وفي نساء النبي صلى الله عليه وآله. فلحاضر شايب المحضرين ورقة ابن نوفل. ورقة ابن نوفل كان قرأ بعض كتب النصارى وقالوا كان متنصرا، ويصير عمها أو عم أبوها. أبو طالب وبني هاشم جاءوا جلسوا وقالوا رأسا أبو طالب. لاحظوا هالمنطق، وهذه كلهم يرووها. بدأ: الحمد لله الذي جعلنا من زرع إبراهيم وذرية إسماعيل وأسكننا في هذا الحرم الآمن وبارك لنا في هذه المدينة التي نحن فيها، أما بعد فإن ابن أخي محمدا صلى الله عليه وسلم. لا يوزن برجل من قريش إلا رجح به، ولا يقاس به رجل إلا فاق عليه. ابن أخي فاق الفاق الخلق في عقله، وإن كان ذا مال قليل فإن المال ظل زائل ورفد جار. ولخديجة ابنتكم فيه رغبة وله فيها مثلها، وجئنا نخطبها إليكم، واطلبوا ما أردتم من مهر فهو من مالي، قليلا كان أم كثيرا، آجله وعاجله. كمل الكلام، وقف ورقة ابن نوفل يريد يجاوب أبو طالب، يريد يجاوب، ما استطاع أن يجاوب، شك، ما استطاع. هذا اللي يقولون الحالم والكانك.